الآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى لقاء جديد من برنامجكم الراصد، والذي نستضيف فيه فضيلة الشيخ محمد بن صالح المنجد المشرف على مجموعة مواقع islam.ws وجوال زاد. فباسمي وباسمكم نرحب به، فأهلا ومرحبا بكم شيخ محمد.
حياكم الله، أهلا ومرحبا بكم والإخوة والأخوات جميعا.
مشاهدينا الكرام، في هذا اللقاء نتحدث وإياكم مع فضيلة الشيخ عن موضوع أرق الأمم على مر العصور، موضوع ما أن يحل بقوم حتى يجلب لهم الذل والهوان، ألا وهو الفقر. شيخ محمد، الفقر رؤية شرعية. لو أخذنا في بداية هذا اللقاء فكرة عن مستوى هذا العنصر في العالم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فإن الله سبحانه وتعالى يبتلي عباده بما شاء في أنفسهم، في أهليهم، في أموالهم، لحكم يعلمها، كما قال سبحانه: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. مما يبتلى به المرء في دنياه ويعاني منه كثير من الناس في كل زمان ومكان الفقر والحاجة. القضية الآن على مستوى العالم، بسبب تخلف العالم عن تطبيق الشريعة وبعد الشريعة عن الواقع، بسبب الظلم الذي حل في الأرض، بسبب غياب عدل الشريعة الإلهية، انتشر الفقر في العالم انتشارا عظيما. إنه يهدد ملايين من البشر، ويمثل الخطر الأكبر الذي يقوض خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دول العالم. والأرقام تشير إلى تفاقم مشكلة الفقر على المستوى العالمي، وإلى عجز العالم بدوله وهيئاته ومؤسساته عن استئصال الفقر والقضاء عليه، بل التخفيف من حدته أو محاصرته. إنه يزداد، إنه ينتشر مع كل ما حدث في العالم من تقدم وتطور على كافة المستويات. وإذا كان عدد سكان كوكب الأرض قد بلغ 6 مليارات من البشر، فإن حوالي نصف سكان هذا الكوكب يعيشون تحت خط الفقر، يعني بالتعريف العالمي أقل من دولارين في اليوم، في حين يعيش نحو ربع سكان العالم في بؤس وفقر مدقع، يعني أقل من دولار واحد في اليوم، كما أكد ذلك مكتب العمل الدولي في تقرير عن أوضاع العمل في العالم، كما هو موجود في موقع hdr.undp.org. وأوضح تقرير الأمين العام المتحدة أن هنالك 550 مليون نسمة في العالم يبيتون جياعا كل ليلة، في حين يموت 8 ملايين إنسان سنويا جراء الفقر. وطبقا لمعلومات اليونيسيف، فإن هناك 25 إلى 30 ألف طفل يموتون يوميا بسبب الجوع والمرض، وهذا يعني وفاة طفل كل 3 ثواني، و18 طفل يموتون كل دقيقة، و10 مليون طفل يموتون كل سنة، وقد توفي 60 مليون طفل من العام 2000 إلى 2006، كما جاء ذلك في موقع www.globalissues.org. وكشف تقرير الأمم المتحدة أن سكان البلدان النامية والذين يبلغ عددهم 4 مليار و400 مليون نسمة، يظل خمسهم يتضورون جوعا في آخر النهار، ويفتقر ثلثهم إلى مياه الشرب، وربعهم إلى حاجة إلى سكن ملائم، ولا يرتاد خمس جميع أطفال المدارس بعد السنة الخامسة من التعليم الابتدائي، وهذه النسب تزداد ارتفاعا، ويتوقع أن يتضاعف عدد السكان الذين يقعون تحت خط الفقر في العالم إلى 4 مليارات نسمة خلال العقدين القادمين. يعني سيكون ثلثي سكان العالم تحت خط الفقر، كما عبر أحد المسؤولين العالميين بقوله: العالم اليوم أصبح جزيرة أغنياء تحيط بها بحار من الفقراء.
شيخ محمد، يعني ونحن نسمع هذه الأرقام، يعني فعلا تدل على خطورة هذا الأمر يعني على مستوى العالم بشكل عام.
نعم، وإذا أردنا أن نتجه إلى العالم العربي تحديدا، فإن الحقائق الرقمية توضح أن أكثر من 103 مليون عربي يعيشون تحت خط الفقر، من أصل 310 ملايين نسمة عدد سكان العالم العربي، كما نشر ذلك موقع العربية في أغسطس 2007. الخطورة أن عدد سكان العالم العربي وفقا لتقديرات الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية في القاهرة سوف يزداد بمقدار 150 مليون نسمة خلال 20 عاما مقبلة، وهذا ليس مشكلة بحد ذاته، يعني وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، والعالم مليء بالثروات والخيرات التي جعلها الله فيه. العالم مخزن، مخزن يعني طعام كبير هائل جدا يكفي البشر كلهم، لكن إذا كان في عدل ولم يكن فيه ظلم. معدلات البطالة سوف ترتفع في العالم العربي رافعة معها معدلات الفقر، مع وجود 10 مليون عربي لا يحصلون على الغذاء الكافي، إلى جانب حرمان نصف سكان المناطق الريفية العربية من المياه النقية، وعدم حصول ثلثي سكان هذه المناطق على الخدمات الصحية. فقير في المجاعة لا ينام، ومسكين ببؤس مستهام، ومبخوس المعيشة فهو صب على علاته أبدا يلام، ويفترش الثرى والناس ناموا على ريش الأسرة قد أقام.
نعم، إذا ذكرت يا شيخ محمد أن هذا الكلام يعني ينبني على مسألة مهمة، وهي العدل والبعد عن الظلم، ولا شك أن هذا المبدأ من المبادئ التي أسسها الإسلام حينما أتى. فكيف ينظر الإسلام إلى هذا الموضوع، موضوع الفقر؟
طبعا احنا ذكرنا أن هذا ابتلاء، يعني الشرع ينظر إلى الفقر على أنه ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. وبعض الناس يظن أن الغنى تكريم، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وينظر إلى الفقر على أنه إهانة من الله للعبد، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه يعني ضيق فيقول ربي أهانا، والله قال كلا. يعني هذا الظن باطل، وكثير من الناس يظن أن ما أعطاه الله إنما هو لفضلي وكرمتي عند ربه، وربما يقول لو لم أستحق ما أعطاني، ويظن أن التقدير عليه لهواني على الله، وهذا باطل. وقد قال تعالى أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين وسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. وكل من قدر عليه رزقه يعني ضيق فهو ابتلاء من الله وامتحان لينظر هل يصبر أم لا، فيثيبه على صبره كما أنه يثيب الغني الشاكر على شكره. قال عبد الله ويم الله ما هو إلا الغنى والفقر، وما أبالي بأيهما ابتدأت، إن كان الغنى إن فيه للعطف، وإن كان الفقر إن فيه للصبر، وذلك بأن حق الله في كل واحد منهما واجب. لم يجعل الإسلام للفقر والغنى أثر في التفاضل بين الناس، لا يقع التفاضل شرعا أبدا في قضية الأغنياء والفقراء بهذا الميزان الدنيوي، بل بالتقوى. فإذا استويا في التقوى استويا في الدرجة، والله يعطي المال من يحب ومن لا يحب، ولكنه لا يعطي الآخرة إلا من يحب. وقال عبد الله مسعود رضي الله عنه إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، وإن الله عز وجل يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا لمن أحب، فمن أعطاه الله فقد أحبه. وهذا الحديث موقوف قد رواه أحمد، وهو من قول مسعود رضي الله عنه.
إذن شيخ محمد، يعني يدل هذا الكلام على أن يعني بعض الفقراء لديه فهم خاطئ لمسألة الإيمان بالقضاء والقدر، يعني بعضهم يتوقع ويعتقد أن الله عز وجل ابتلاه بهذا الفقر فهو ملازم له في معيشته وسيموت وهو فقير، فيدعو ذلك إلى أن يترك أسباب جلب الرزق وأسباب الغنى بشكل عام. فهل هذا فعلا واقع ملموس في
يعني هذا حاصل؟ يعني بعض الناس إذا عنده تصور خاطئ، نعم يحصل هذا، ولذلك لابد أن يعلم، يقال للناس يا جماعة الفقر، شوف الفقر أصلا يعني في الشرع إما أن يكون فقر المخلوق إلى خالقه كما قال تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، وهذا فقر حقيقي، يعني المخلوق دائما مفتقر إلى الله، حتى لو كان أغنى الأغنياء محتاج إلى ربه، لا يمكن أن يستقل عن ربه، كل ذرة منه تحتاج إلى خالقها، وهؤلاء البشر فقراء الله في إيجادهم، فلو لم يجدهم لما كانوا فقراء في إمدادهم بالأقوات والأرزاق والنعم الظاهرة والباطنة، حتى في التنفس فقراء، في صرف النقم عنهم ودفع المكاره، فقراء في تربيتهم بأنواع التربية وأجناس التدبير، فقراء في تعليم ما لا يعلمون، فقراء بكل معنى، فقراء بجميع أنواع الفقر إلى الله عز وجل، كما قال الحسن البصري رحمه الله مسكين بن آدم يتكلم بلحم وينظر بشحم ويسمع بعظم، أسير جوعه صريع شبعه تؤذيه البقة وتنتنه العرقة وتقتله الشرقة لا يملك نفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا.
إذا شيخ محمد يعني كان يفهم من كلامك أن الفقر ليس معناه فقط هو العوز وقلة الأموال.
نعم، وإنما يطلق أيضا على الفقر احتياج إلى الله، والفقر بمعنى فقد الرضا والقناعة، فقر النفس والقلب. فقد يكون الرجل غنيا بكثرة المال لكنه فقير في قلبه، ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: يا أبا ذر، تقول كثرة المال الغنى؟ قلت نعم. قال: تقول قلة المال الفقر؟ قلت نعم. قال ذلك ثلاثا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إنما الغنى غنى القلب، والفقر كالفقر القلب. من كان الغنى في قلبه فلا يضره ما لقي من الدنيا، ومن كان الفقر في قلبه فلا يغنيه ما أكثر له من الدنيا، وإنما يضر نفسه شحها. رواه الطبراني الصحاح الألباني. المعنى الثالث الذي هو نحن بصدده: الفقر معنى قلة المال، إنما الصدقات للفقراء، هؤلاء الذين لا يجدون حاجتهم. فكل من لذا يملك حاجته الأساسية من طعام أو لباس أو مسكن فهذا يعتبر فقيرا. فالفقير طبعا أشد حاجة من المسكين عند كثير من أهل العلم، والفقراء الذين لا يجدون شيئا أصلا، المساكين يجدون بعض حاجتهم، ولذلك قدم ذكر الفقير على المسكين. هذا إذا اجتمع الفقير والمسكين فالفقير أشد حاجة، وإلا فقد يطلق الفقير على المسكين والمسكين على الفقير، كما قال الله: فكفرته إطعام 10 مساكين.
نعم، هذا يبين لنا الفرق بين الفقير والمسكين.
نعم،
يعني في الصدقات نجد الله عز وجل ذكر: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، وهنا يتبين لنا الفرق
أن الفقير أشد حاجة من المسكين.
نعم، نفع الله بكم شيخ محمد. نستأذنك في فاصل قصير ثم نعود. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ثم نعود، فابقوا معنا.
لا، الفقر مع القناعة. أما بالنسبة لي أنا أفضل الفقر مع القناعة، لأن الفقر ما هو يعني ميزة أو يكون فيها شيء عيب أو مخل للدين، لكن الغنى مع البخل، البخل ما هو من العادات الطيبة يعني.
لا، الفقر مع القناعة طبعا أكيد، والسبب أني أنا أعيش بكرامة وما أستجدي أحد وأبذل مجهود من أجل تحصيل لقمة العيش، اللقمة الكريمة.
الفقر مع القناعة.
الفقر مع القناعة لأن فيها يمكن راحة نفسية أكثر.
والله الفقر مع القناعة أفضل من الغنى مع البخل. الفقر بكون مكتفي ذاتيا.
لا طبيعي، الفقر وقناعة أحسن من الغنى وبخل، لأنك لما تكون فقير وقنوع الله يوفقك كل شيء، تكون غني وبخيل ما منك فائدة أساسا، يعني ما حد مناظرك، يعني غناك هذا لنفسك مو لحد، لكن فقير على الأقل تكون مع الناس ودارج مع الناس.
مرحبا بكم مشاهدينا الكرام بعد هذا التقرير الذي تابعناه وإياكم. شيخ محمد، بعد هذه الإحصائيات وهذه الأرقام وهذه الخطورة التي رأيناها في موضوع الفقر على مستوى المجتمعات بشكل عام والشعوب، السؤال الذي يطرح نفسه في هذا الموطن: ما مدى هذه الخطورة شيخ محمد، وما هو تأثير الفقر على المجتمعات؟
الحمد لله، الفقر لا شك أن له أثار سيئة كثيرة على الفرد والمجتمع. فالفقر له خطر على العقيدة، وكثير من المنصرين يستغلون فقر الشعوب وقلة ذات يد هؤلاء المسلمين المنتشرين في العالم لينشروا النصرانية في صفوفهم وليعطوهم الطعام بيد والصليب باليد الأخرى. إنه خطر على الأخلاق، فبسبب الفقر تنتشر كثير من جرائم القتل والسرقة والنهب والرشوة والاختلاس، فضلا عن انتشار الرذيلة. بعض النساء انحرفن بسبب الفقر، تريد أن تحصل على المال ولا تجد إلا أن تبيع عرضها، وطبعا هذا لا يبرر لها يعني مهما كانت فقيرة، لكن الشاهد أن بعضهن قد تنحرف لأجل الشهوات ولأجل الحرام رغبة فيه، وبعضهن تنحرف تحت ضغط الحاجة. نحن نعرف في قصة المرأة في من بني إسرائيل احتاجت إلى المال، ولما ضاقت بها الحال ولجأت إلى ذلك الرجل الذي أعطاها المال مقابل أن تخلي بينه وبين نفسها، ثم نجاها الله وذكرته خوفته بالله. الفقر خطر على الأسرة لأنه يؤدي إلى تفككها بسبب كثرة الخلافات لأجل عدم وجود المال. يعني حتى شرعا يجيز الفقهاء للمرأة أن تطلب الخلع إذا كان الزوج ينفق عليها. إنه خطر على المجتمع حيث يولد الفقر الحقد الاجتماعي الطبقي بين الأغنياء والفقراء، يولد ما يعرف بصراع الطبقات، وإذا وجد هذا الصراع عدم الأمن. ولما كان الفقر بهذه المثابة من الخطورة على مستوى الفرد والجماعة كان بلاء يستعاذ بالله منه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دور كل صلاة: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر. رواه النسائي وحديث صحيح. قرنه بالكفر دلالة على خطره، ولأن الفقر قد يجر إلى الكفر لأنه يحمل على عدم الرضا بالقضاء وتسخط الرزق والاعتراض على الله والتصرف في ملكه، هذا أعطيته وأنا ما، فتشتد المعاناة ببعض الناس لدرجة أن يكفر بسبب الفقر. وابن الراوندي الفيلسوف هذا جاع يوما واشتد جوعه فجلس على الجسر وقد أقضه الجوع، فمرت الخيل مزينة بالحرير والديباج، فقال: لمن هذه؟ قالوا: لعلي بن بلتق غلام الخليفة. فمر به رجل فرآه عليه أثر الضر فرمى إليه رغيفين فأخذهما ورمى بهما، فقال: هذه لعلي بن بلتق وهذان لي. يعترض على الله أن رزق غلام الخليفة الأموال كثيرة ولم يرزقه سوى رغيفان، فيقول: هذه لعلي بن بلتق الأموال الكثيرة وهذان لي. نسي الأحمق أنه يعترض على الله بهذا الكلام. والنبي عليه الصلاة والسلام استعاذ من شر فتنة الفقر كذلك، فكان يقول: اللهم أني أعوذ بك من شر فتنة الغنى وأعوذ بك من شر فتنة الفقر، رواه البخاري ومسلم. ويقول: اللهم أني أعوذ بك من الفقر وأعوذ بك من القلة والذلة. وقال عليه الصلاة والسلام: تعوذ بالله من الفقر والقلة والذلة. كان يسأل ربه أن يغنيه من الفقر فيقول: وأغننا من الفقر، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. ولذلك فإن الفقر في الحقيقة داء وبلاء. وقال الشاعر الجاهلي عروة بن الورد مخاطبا زوجته: دعيني للغنى أسعى فإني رأيت الناس شرهم الفقير وأبعدهم وأهونهم عليهم، وإن أمسى له حسب وخير يباعده القريب وتزدريه حليلته وينهره الصغير. وقد ذكر الله تعالى عن المشركين أن بعضهم كان يقتل ولده من أجل ألا يطعم معه، قد قال تعالى: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، يعني لأجل الفقر. الفقر داعي للخيانة، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اللهم من يعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإن بئست البطانة. وليس كل واحد من الناس على استعداد لمدافعة الجوع ونوازع الحاجة، لا سيما في هذا الزمان الذي فيه شح هالع وجبن خالع، والموظف يحتاج يخرج من بيته بدين ويرجع ولا يدين، المرأة المحتاجة تخرج بيتها بشرف وترجع بلا شرف والعياذ بالله. ولذلك الحاجة الآن ممكن تذهب بالأخلاق، ولهذا كان الفقير المتعفف عند الله بمكان عظيم، فقال أهل الجنة ثلاثة وذكر منهم: رجل فقير عفيف متصدق. وبعض السلف كان يقول: العفاف زينة الفقر، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفنا.
اللهم آمين. ذكرت الشيخ محمد في أثناء حديثك عن خطورة هذا الموضوع على الفرد والمجتمع مسألة مهمة، وهي أن دعاة الصليب مثلا يأتي بيد طعام وبيد الأخرى الصليب، فهذا يدل على أن الفقر من خطورته الخطورة على عقيدة المسلم، أليس كذلك شيخ محمد؟
بلا شك بلا شك، لأن نحن الآن ترى نعاني. شوف هؤلاء يجمعون الأموال ويذهبون ليحرفوا الناس بها عن دين الله، وهؤلاء الذين يأتي الواحد منهم إلى مريض يتألم فيقول له: تريد الخلاص من الألم؟ فيقول: نعم. فيقول: هذا عيسى الرب مثلا يهديك هذا الدواء، فإذا آمنت به ستشفى، ويعطيه مسكن ألم. مسكن ألم في تلك البلاد الفقيرة يعتبر شيء عظيم، فيأخذها هذا فيتناولها يسكن ألمه، يبدأ يعتقد مع الجهل، يبدأ يعتقد أن كلام هذا المنصر صحيح. أي نعم
نعم، ولعلنا يعني نلحظ ذلك كثيرا في الله المستعان أيضا في الدول الفقيرة خصوصا في قارة أفريقيا، فعلا تتجلى هذه المظاهر بشكل واضح في انتقال المسلمين إلى الديانات الأخرى بسبب هذا الأمر. شيخ محمد، يعني نحن أخذنا الآن فكرة موسعة حول هذا الموضوع، حول خطورته على حياة المسلم بشكل خاص و يعني الموضوع بشكل عام، لكن هنا ربما الفقير يعني يواجه سؤالا أو يحتاج إلى إجابة على سؤال في كيف يواجه الفقير هذا الفقر وماذا يفعل تجاه هذا الفقر.
طيب، طبعا انتزاع النفس من الفقر مطلب الإنسان، ترى ما هو مطلوب من شرعا، يعني إذا كان فقيرا أن يبقى فقيرا. وبعض الناس يفهم الحديث اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين، يفهم أنه يعني واحد كويس أنه يبقى يعني فقيرا مسكينا. الحديث ضعفه أكثر علماء، ومنهم ابن القيم والذهبي وابن المنذر والترمذي وابن الجوزي وابن تيمية وابن كثير وابن رجب وابن ملقن، وحسنه بعضهم. قال بيهقي في سننه: لم يسأل المسكنة التي يرجع معناها إلى القلة، وإنما سأل المسكنة التي يرجع معناها إلى الإخبات والتواضع. إذن أحيني مسكينا معناه متواضعا، وليس معنى أحيني مسكينا يعني فقيرا أحتاج إلى الناس، لا. وقد يطلق المسكين ويراد به استكانة القلب لله وانكسار القلب لله وتواضعه لله وكبريائه وعظمته وخشيته ومحبته وهابته. ولذلك فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني على فرض صحة الحديث سأل ربه المسكنة بمعنى التواضع. وأما بالنسبة لقضية المال فإنه سأل ربه الكفاف، وهي المرحلة الوسط ما بين الغنى والفقر. الكفاف ما عنده غنى يطغيه وليس عنده فقر ينسيه، حالة سليمة من الفقر المؤلم والغنى المطغي. ولذلك هذه أفضل المراتب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اختارها لنفسه، فهو لا يحتاج إلى أحد، وأيضا ما عنده مال يلهيه ويشغله عن طاعة الله، لأن الغنى فيه آفات كما أن الفقر فيه آفات. ونحن نذكر الفقراء بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، رواه البخاري. إذن هذا الفقر قد يكون خيرا لهم، وليس معنى هذا كما قلنا أن يستمر الواحد فقير، بل عليه أن يتعاطى الأسباب الشرعية التي تجعله يخرج نفسه من هذا الفقر. والفقر يعني لو حصل من ضمن ما يصبر الإنسان عليه، يدخل فقراء المؤمنين الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم 500 عام، رواه الترمذي حديث صحيح. لماذا؟ لأن أصحاب الجد محبوسون، يعني أصحاب الغنى موقوفون للحساب على الأموال الكثيرة هذه. ولذلك أصحاب الجد محبوسون كما في البخاري، يعني ممنوعون من دخول الجنة مع الفقراء. لماذا؟ لأنهم سيحاسبون كل الريال من أين اكتسبه وفيما أنفقه. ذاك ما عنده شيء، يحاسب على ماذا؟ عنده شيء قليل يحاسب عليه ويمشي. هي نعم.
إذن هذا يقودنا شيخ محمد، يعني الفقير لابد في مثل هذه اللحظات أن يعتقد اعتقادا جازما بأن الرزق من عند الله عز وجل، فبذلك يكون قد أخذ تصورا كاملا حول واجبه تجاه نفسه وتجاه هذا الأمر الذي يصيبه من الفقر وغيره.
صحيح. ولذلك يعني لو اعتقد الفقير أن الرزق من الله سبحانه وتعالى، وأنه هو الرزاق، وأنه لا يرفع الفقر إلا هو عز وجل، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وإذا كان الله هو الرزاق والرزق عنده فلا يطلب إلا منه، ما يطلب من فلان وعلان، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، قال عز وجل: أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه. وقال في الحديث القدسي: يا عبادي، حديث يا عبادي، وكلكم فقير إلا من أغنيت فسلوني أرزقكم، رواه الترمذي. هذه الاعتقادات تصبر الإنسان، هذه تجعله يلجأ إلى الله لا إلى غيره، هذه تجعله يرضى بقضاء الله. هذا أثر العقيدة. شوف العقيدة، لها العقيدة التوحيد هذه لها أثر في نفوس المسلمين، ترى نحن لازم ننظر إلى الأمم الأخرى في العالم، لما يصيب بعضهم شدة ماذا يحدث؟ نشر موقع البي بي سي بتاريخ 1/9/2004 ما يلي: تشير الإحصاءات الرسمية إلى أن 33,000 شخص قتلوا أنفسهم في اليابان. لماذا؟ يقول المسؤولون اليابانيون إن من بين أسباب ارتفاع معدلات الانتحار حالة الكساد الاقتصادي التي تمر بها اليابان، والتي تعد الأسوأ منذ 50 عاما، وأدت إلى ارتفاع معدلات البطالة إلى مستويات غير مسبوقة، فارتفع عدد حالة إصابة بالاكتئاب وخاصة بين الرجال في مرحلة الكهولة. انتهى الخبر. المسلم يفعل ذلك بهذه النسبة؟ أبدا. قال تعالى: إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. فهو الرزاق القابض الباسط المتصرف في خلقه كما يشاء، فهو يفقر من يشاء ويغني من يشاء. وبعض الناس لا يصلح إلا الفقر ولو أغناه لفسد، وبعض الناس لا يصلح إلا الغنى ولو أفقره لفسد. ولذلك شوف الآن ما يعني ما نسمع الآن عن بعض الناس الذين إذا ما عندهم صبر، ما عندهم صبر، ممكن واحد يعني إذا صار في الفقر هو وأهله يجمعهم يدس لهم سما في طعام يطعمهم إياه وهو معهم بزعمه ليتخلصوا من العذاب ومن المعاناة. وأي ما العذاب الآخر ينتظر، عذاب الآخر أشد وأبقى.
لكن شيخ محمد يعني يلاحظ من البعض أنه يجعل يعني مسألة الحصول على المال الشغل الشاغل ويلهيه عن جميع الأمور، يعني حتى أحيانا يصل الأمر إلى أن يصل إلى أمور عبادته وكذا، جعل من الدنيا الهم الأكبر. فهل هذا الشيخ أيضا من الأشياء التي لا بد أن ينتبه إليها من يعني ابتلي بهذا الفقر؟
صحيح. طبعا ليش؟ لأن نحن ما نبحث عن قدر الحاجة، لا نبغى نتوسع، دائما نبغى نتوسع. بما أننا نبغى نتوسع ونبغى كماليات لازم نجيب فلوس حتى تلبي مطالبنا ومطالب أهالينا وأولادنا، وهات وافعل وجيب ودي، فنبغى فلوس. فقضية القناعة الحقيقة يعني هي مشكلة كثير من الناس. لو عنده قناعة ما يعني ما وقع في هذا المطب العظيم. ولذلك لابد من التفريق بين الفقر الحقيقي والفقر المتوهم. الفقر الحقيقي واحد ما عنده طعام، ما عنده لباس، ما عنده أجرة المسكن. الفقر المتوهم عدم القدرة على مسايرة المستوى المعيشي للناس الذين من حوله. وذلك لازم واحد يذكر نفسه بالحقائق. من أصبح منكم آمنا في سربه، يعني في بيته، معافا في جسده، عند وقوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا، يعني جمعت، رواه الترمذي وحديث صحيح. قد أفلح من أسلم وكان رزقه كفافا وقنعه الله، حديث صحيح. النفس تجزع أن تكون فقيرة، والفقر خير من غنى يطغيها، وغنى النفوس هو الكفاف فإن أبت، فجميع ما في الأرض لا يكفيها. فبعض الناس اعتاد الشكاية والولولة ودائما يعقد مقارنة. وحين بعض يعني مع النساء مثلا، فلان عنده وأنا ما عندي، ليش بيت فلان عنده وكذا نحن ما عندنا؟ لكن يا خلاص، طيب هذا قد قدر الله. ولذلك الواحد ينظر في الدنيا إلى من هو أسفل منه ولا إلى من هو دونه.
ولعل هذا يا شيخ خلاف الواقع، الناس الآن تنظر إلى من هو أعلى ولا تنظر إلى من هو أدنى في أمور الدنيا.
إيه ولا ما يحس واحد بنعمة الله عليه، لأنه طالع فوق ما يطالع تحت في أمور الدنيا. وقد قال عليه الصلاة والسلام ناصحا لنا: انظروا إلى من أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر أن لا تجزروا نعمة الله، رواه مسلم. حتى أما أمور الدين ننظر إلى فوقنا حتى نقتدي به. النبي عليه الصلاة والسلام قال: هذا خير البشرية. إيش يعني لما ننظر الهلال ثم الهلال؟ ثلاثة أهل في شهرين ما أوقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. ما يعيشكم يا خالة؟ ما يعيشكم؟ قالت الأسودان: التمر والماء.
الله أكبر. لعلنا شيخ محمد نقف عند هذا الحد في فاصل قصير. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ثم نعود، ابقوا معنا.
تحسب الوصايا لأجمل الهدايا، لأجمل الهدايا الراصد.
الأسهم عندنا في السعودية سببت عندنا فقر ما هو بسيط للناس،
جشع
التجار بكل شيء، بأي شيء بالدنيا تدخل فيه، إن دخلت الأجارات، إن دخلت البقالات، إن دخلت الأسهم أو مناقصات، تلقاهم أول شيء يزحمونك حتى لو أنك أصغر واحد، يزحمونك على كل شيء.
والله تزايد مشكلة الفقر في الفترة الأخيرة هي البعد عن الدين. كل ما الإنسان يبعد عن الدين، كل ما الإنسان بيقل الرزق، يعني بقتر من ناحية يعني كفقر كأمطار، كفقر مادي، كفقر كأي أنواع من الفقر. قد يكون الناس تزيد، مش الفقر هو اللي يزيد، الناس كل ما لها تزيد، والحاجة كل ما لها تتوسع، والناس كل يوم في تطور، فكل ما تطور الناس كل ما طلب الأكثر. هو
أول شيء في عندك الأوضاع الاقتصادية وارتفاع غلاء الأسعار وغلاء المعيشة بالعالم ككل أدى إلى زيادة نسبة الفقر. الشيء الثاني عدم ارتفاع نسبة الدخل الفردي عندنا هون، هذا يؤدي إلى الفقر ما بالنسبة لا تتناسب أصلا مع ارتفاع الأسعار.
مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، بعد هذا الفاصل نعود لكم فضيلة الشيخ محمد. كان الحديث يدور حول الحلول على مستوى الفرد، فهل من إضافة في ذلك شيخ محمد؟
يعني احنا ذكرنا قضية القناعة ومسألة مهمة أيضا، وهي الواحد لا يجعل الدنيا شغله الشاغل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأتي من الدنيا إلا ما قدر له، رواه الترمذي وحديث صحيح. فالآن هل الآخرة هي شغلنا الشاغل ولا الدنيا هي شغلنا الشاغل؟ شوف، على حسب هذا تأتي قضية الغنى والفقر من الله. ثم رابعا لا بد من اللجوء إلى الله لرفع البلاء، وهذا الفقر والفاقة بلاء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصابته فاقة يعني حاجة شديدة فأنزلها بالناس، يعني الشكاية للناس وعرضها عليهم وإظهارها لهم، لم تسد فاقته. ومن أنزلها بالله أوشك الله له بالغنى، إما بموت عاجل أو غنى عاجل، رواه أبو داود وحديث صحيح. فإما أن يصطفيه الله ويريحه من عناء الدنيا، وإما أن يعجل له بالغنى ليرفع عنه البلاء. ومعنى الحديث يعني إما أن الله سبحانه وتعالى يهيئ له إرثا من موت قريب له غني، أو بغنى من طريق آخر يسوقه إليه من أي باب شاء سبحانه وتعالى. والمهم يعني الواحد إن ما ينزل لشكوى الناس، ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجه مزعة لحم، رواه مسلم. ولذلك من الإجراءات المهمة كما قلنا خامسا عدم استشراف ما عند الناس. وحكيم الحزام جاء النبي صلى الله عليه وسلم وسأله، قال: فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال: يا حكيم، إن هذا المال خضر حلو، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس يعني هلع لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يخف علينا الفقر، لكن ماذا خاف علينا؟ فتنة المال. قال: إن لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال، رواه الترمذي. وقال: فوالله لا الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم، رواه البخاري.
لكن شيخ محمد، يعني النفس البشرية جبلت على الطمع وحب النظر إلى يعني من هو أعلى منك، والنظر إلى من رزق الله عز وجل بنعمة أكبر منك، كيف الإنسان يستطيع أن يجمع بين هذا ونجمع بين القناعة؟
يعني يبغى له مجاهدة. يعني أحيانا تجيك الخاطر، يجيك الخاطر فلان عنده فلان، بعدين يسأل: الحمد لله على كل حال، خلاص اللي الله عافانا يكفي عافية الجسد، يمكن هذاك اللي عنده ما هو، يمكنه قلق، يمكنه أرق، يمكن عنده مشاكل اجتماعية داخلية أسرية، الآن هو يمكن تعبان في قضية حراسة المال الذي عنده. ما الواحد مو يعني هو يرى في الظاهر ناس مبسوطين وعندهم بيوت وفارهة وسيارات، لكن ما هو قد يكون عندهم داخل يعني جحيم نفسي.
نعم، يعني معنى ذلك محمد الإنسان لا يغره الظاهر فقط، يعني ربما يكون
لا يغره الظاهر وخلص، يعني يرضى بما قسم الله مع السعي في التوسعة على أهله ببذل الأسباب الشرعية. ممكن يكون عمل إضافي، بذل محاولات تجارية، الضرب في الأرض، السفر، وآخرون يضربون في الأرض يبتغون فضل الله. يعني خاص يمكن ما يوجد، يمكن رزقه في هذا المكان في هذا البلد هكذا. لو رحل مكان آخر ومن يهاجر في الأرض يجد مراغما كثيرا وسعة، يمكن لو غير المكان تتغير أموره.
نعم، إذن هذا الحديث شيخ محمد يعني الآن الفقير علم كيف يواجه هذا الفقر وما هو الواجب عليه في ذلك، هذا من الفقير نفسه. لعل العنصر الآخر أو الأمر الآخر يتجه إلينا نحن، ما واجبنا نحن تجاه هؤلاء الفقراء شيخ محمد؟
صحيح، هذا جيد. نحن يعني ماذا يجب علينا تجاه من ابتلي بالفقر؟
نعم،
طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان له أدعية، ترى أدعية النبوية هذه مهمة، واحد يفهمها ويحرص عليها ويحفظها ويستعملها. اللهم أني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، رواه الترمذي. يعني حب المساكين كما قال ابن رجب رحمه الله أصل الحب في الله، لأن المساكين ليس عندهم من الدنيا ما يوجب محبتهم لأجله، فلا يحبون إلا الله عز وجل. يعني لو كان واحد عنده مال، عنده جمال، عنده نسب، كان واحد حبه لأجل هذا، يعني محبة دنيوية. لكن المسكين هذا إذا أحبه الإنسان فلا يمكن أن يحبه إلا لله، لأن ما عنده أشياء يحب عليها دنيويا. ولذلك قال في الحديث هذا العظيم: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وحب المساكين. وبعدين المساكين ترى هؤلاء يعني لهم وزن في الدين والإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ ترى يمكن بعض الناس الله فاتح عليه لأنه كافل له قريب فقير مثلا. ولا تهين الفقير علك أن تركع يوما والله قد رفعه. والله قال: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حساب من شيء وما من حسابك عليه من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. من كان هؤلاء؟ يعني بلال وخباب وعمار والمساكين، ما يطردهم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب أن يجلس معهم. وقال أبو ذر رضي الله عنه: أمرني خليلي صلى الله عليه وسلم بسبع: أمرني بحب المساكين والدنو منهم، وأمرني أن أنظر إلى من هو دوني ولا أنظر إلى من هو فوقي، رواه أحمد وصححه الألباني.
صحيح، ولعل ذلك شيخ محمد يعني يتضح فعلا في بعض المواطن جليا أن بعض الناس لا يحب أن يجالس هؤلاء الفقراء، يحب أن يترفع، يقول أن هذه يعني ترفع عن الجلوس مع مثل هؤلاء الفقراء،
يعني يأنف مع الأسف. بينما كان عمر رضي الله عنه لا يأكل حتى يؤتى بمسكين يأكل معه، رواه البخاري. وترى محبة المساكين ومجالستهم لها فوائد كثيرة، فيها ترى إخلاص لله، وفيها إحسان إلى عباد الله، وتزيل الكبر، لأن المتكبر لا يرضى أن يجلس مع الفقراء. صناديد قريش لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام معه بلال وخباب وعمار ماذا قالوا له؟ يعني لو تقيم هؤلاء الأعبد، هؤلاء الأعبد حتى نحن نجلس. هم النبي عليه الصلاة والسلام لمصلحة دعوة الصناديد، لكن الآيات نزلت: ولا تطرد الذين يدعون، ولا تطرد، عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. هذا اللي جاء يعني تصدى، ما في فائدة، اللي معرض. ولذلك يعني مزاحمة المساكين وغشيان المساكين والإتيان للمساكين وجلب المساكين، وإن الواحد ما يجلس على سفرة إلا عنده مسكين، هذا ترى. شوف الشيخ بن باز الله رحمه الله لما قالوا له: يعني أنت يا شيخ يجيك مثلا من الكبراء والوجهاء والأغنياء وأنت عندك كل يوم هذول الفقراء يجون عندك، يعني يمكن هذول ما يعني يألفوا يجلسوا مع هذول، فلو يعني راعيت الأمور كذا وخليت سفرة مستقلة، هذا عندي حطهم في مكان، ما قلنا لك لا تطعمهم، لكن خلك أنت يعني مجلس خاص للوجهاء والأغنياء والكبراء.
إذا شيخ محمد
يعني رفض الشيخ رفضا قاطعا يعني ما شوف قضية تليين القلب، إن أردت تليين قلبك فأطعم المسكين وامسح رأس اليتيم، والله عز وجل ترى ينزل رضاه على من يعني يجلس مع هؤلاء المساكين، وحتى راحة نفسية. قال عون بن عبد الله: صحبت الأغنياء فلم أرى أحدا أكبر هما مني، أرى دابة خيرا من دابتي وثوبا خيرا من ثوبي، وصحبت الفقراء فاسترحت. أي نعم.
نعم، من مجمل هذا الكلام شيخ محمد، هل يتنافى ذلك مع سعي الإنسان لطلب الرزق؟
أبدا أبدا. يعني نحن مع محبتنا للفقراء والمساكين، وأننا يعني نتفطن لهم يحسبهم الجاهل وأغنياء من التعفف، وهذا الذي لا يتفطن له يعني ينبغي أن يتفطن له المسلم، كل هذا لا يمنعنا من السعي لطلب الغنى. لكن أي غنى؟ الاستغناء عن الناس، يعني الكفاف. ويعني مو لازم واحد يعني يريد أن الغنى معناها الملايين المملينة، لا، هو الذي جعلكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. فطلب الغنى يعني هذا فرض، الاستغناء عن الناس. حكم لو واحد قالك: ما حكم الاستغناء عن الناس؟ ما حكم السعي ليحصل له كفاية تغنيه وعياله عن ذل السؤال؟ فنقول: واجب واجب. طيب، ما حكم أن يزيد ويكسب مالا زائدا عن حاجته لمواساة الفقراء وصلة الأرحام ومجازاة الأقارب وإكرام الضيف؟ هذا مستحب إذا كان صادقا. طيب، ما حكم يطلب زيادة فوق هذا للتجمل والتنعم والترفه؟
نعم، والحديث في ذلك يطول شيخ محمد، الوقت يدهمنا حقيقة، ولعلنا باختصار نختم بوسائل لمواجهة هذا الفقر.
طيب، نحن يعني قلنا أنه قد يكون هذا يعني محاربة للفقر أو السعي في طلب الغنى قد يكون واجبا أو مستحبا أو مباحا، وقد يكون مكروها أو محرما إذا كان ينهي عن الله والدار الآخرة. لكن قضية يعني أن واحد يستشعر اليد العليا خير من اليد السفلى، وحال الكفاف هذا، وقد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنع الله بما أتاه، القضية تختلف طبعا باختلاف الأشخاص والأزمان والأحوال. ترى بعض عبد الله بارك بعضهم كان يطلب الرزق ليش؟ لينفق على 5 من المحدثين، يعني عنده طلبة علم أو عنده علماء يريد أن يكفيهم بطلبه هو للرزق. فإذا المسألة هذه يجب الإنسان يدور فيها مع المصلحة الشرعية. ويمكن أن نجمل طرق الوقاية من الفقر يعني الشرعية على المستوى الفردي: أولا، تعوذ بالله من الفقر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. 2، طبعا الدعاء العام، يعني اللهم نسألك علما نافعا ورزقا طيبا، يسأل الله الرزق. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: بين السجدتين ارزقني. ودعا لبعض الصحابة: اللهم أكثر ماله، لأنه كان هذا من يعني محبته الخير لأنس رضي الله عنه. دعا لعبد الرحمن بن عوف، لعروة بن جعد بالبركة في تجارتهما. 3، تقوى الله والاستغفار: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال. الاستغفار يجيب الأموال، والتقوى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ولو أن أهل القرى أمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات. ثم ترك المعاصي: ضرب الله مثلا قرية كانت أمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاق الله لباس الجوع والخوف. معناه لما كانوا في إيمان كانوا في خير وسعة. إن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. والحديث حسنه العراقي، ويدل على أن المعصية خطيرة جدا. وخمس بخمس كما قال عليه الصلاة والسلام: ما نقض قوم العهد إلا سلط عليهم عدوهم، وما حكموا بغير ما أنزل الله إلا فشى فيهم الفقر. فإذا هذه من الأسباب. ثم صلة الرحم: من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسى له في أثره فليصل رحمه. هذه 6. 7، المتابعة بين الحج والعمرة، لأنه قال: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب. 8، حسن الخلق، لأنه قال: صلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. 9، ترك مسألة الناس، لأنه قال: 3 أقسم عليهن قال ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر، إذا سكر هذا الباب يغلق عنك باب الفقر. 10 التوكل على الله، لو أنكم كنتم توكلوا على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، لو في قلوبنا هذا فعلا. ثم طبعا أخيرا شكر على النعمة، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، تبغى زيادة أشكر.
شكر الله لكم شيخ محمد ما قدمتم، جعل الله ذلك في ميزان حسناتكم. شيخ محمد، لعل في هذا اللقاء تطرقنا إلى الحلول الفردية لمشكلة الفقر، ولعلنا بإذن الله في لقاء قادم أن نتطرق إلى الحلول الشرعية لمشكلة الفقر، الحلول العامة في ذلك. مشاهدينا الكرام، في ختام هذا اللقاء لا يسعنا إلا نتقدم بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ محمد بن صالح المنجد، المشرف على مجموعة مواقع islam.ws وجوال زاد، والشكر موصول لكم أنتم أيضا على طيب المتابعة. لنا لقاء قادم بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.